أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما ولولا ولوما، هذه أدوات ثلاثة لها أحكام خاصة، مناسبة الإتيان بها شبه بعضها بلو، وشبه البعض الآخر بأدوات الجزم. أما بالنسبة لأما، أما كمهما يك من شيء وفى، أما كمهما يك من شيء وفى، لتلو تلوها وجوبا ألفا. في هذا البيت يريد أن يتحدث عن أما معرفا لها بتشبيهها بمهما، فيقول بأنها حرف تفصيل، والمراد من حرف التفصيل أنك إذا كنت تتحدث عن موضوع من الموضوعات وتريد أن تحكم على هذا الموضوع، فإما أن يكون الحكم واحدا في كل أفراد الموضوع، وإما أن يكون الحكم متعددا في أفراد الموضوع. فإنما يؤتى بأما للتفصيل بين أفراد الموضوع في الحكم، فتقول أما طلاب السنة الأولى فامتحانهم يوم كذا، وأما طلاب السنة الثانية فلا امتحان لهم، وأما طلاب هكذا للتفصيل يعني. أما حرف تفصيل وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط، فقد تحتاج إلى جواب. وأما هي فقائمة مقام فعل الشرط وأداة الشرط، ولهذا فسرها سيبويه بمهما يكن من شيء. أما يعني مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء، واضح إن شاء الله هذا معنى أما. والمذكور بعدها جواب الشرط، فلذا لأنه جواب الشرط تلزمه الفاء نحو أما زيد فمنطلق. والأصل مهما يك من شيء فزيد منطلق، يعني على أي حال زيد منطلق، واضح إن شاء الله. فأنيبت أما منابا مهما يك من شيء، فصار أما فزيد منطلق، ثم أخرت الفاء إلى الخبر فقال أما زيد فمنطلق، وإلا أصل الجملة أما فزيد منطلق، لكن أخرت إلى الخبر. ولذلك ماذا قال؟ وفى لتلو تلوها وجوبا ألفا. وفى ليس لتلو أما الذي هو المبتدأ، بل لتلو تلو أما الذي بعد أما بمرحلتين طبعا. وهذه الفاء تحذف ندورا كما ورد في كلام الشاعر، فأما القتال لا مثال، لا قتال لديكم ولكن سيرا في عراض المواكب، فحذفت الفاء مما بعد أما، حذفت مما قبلها وأضيفت هذه الفاء لأما، فقال فأما القتال لا مثال، لا قتال لديكم، فلا قتال لديكم. ويكمل الكلام أيضا حول أما فيقول وحذف ذي الفاء قل في نثر إذا لم يك قول معها قد نبذ. يقول الفاء التي تلحق تلو تلو أما لا تحذف خاصة في النثر، قد سبق أن الفاء ملتزمة الذكر وقد جاء حذفها في الشعر. فأما القتال لا قتال لديكم ولكن سيرا في عراض المواكب. واضح؟ أي فلا قتال. وحذفت في النثر بكثرة وبقلة. متى تحذف بالنثر بكثرة؟ فالكثير عند حذف القول معها. يعني إنما تحذف الفاء عند حذف القول مع الفاء، كما في قوله تعالى: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. وأصل الجملة ما هو؟ أم فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم، فحذفت الفاء لمكان حذف القول، حذفت الفاء والقول معا. والقليل أن تحذف الفاء من دون أن يحذف القول معها، كما ذكر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. فهنا لم يحذف القول ولكن الفاء حذفت. هكذا وقع في صحيح البخاري ما بال بحذف الفاء، والأصل أما بعد فما بال رجال، فحذفت الفاء في النثر من دون أن يحذف القول معها. واضح محل الشاهد؟ نعم. هذا تمام الكلام في أما. بعد ذلك يبدأ ابن مالك في الحديث حول لولا ولوما، يقول: لولا ولوما يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقد. في الحقيقة لولا ولوما لهما استعمالان في كلمات العرب. الاستعمال الأول، نعم، وهو ما يرتبط ببحث الشرط، والاستعمال الثاني ما يرتبط بباب التحضيض والحث. أما الاستعمال الأول فهو الذي أشار إليه في هذا البيت. يقول ابن عقيل أن لولا ولوما دالان على امتناع الشيء بسبب وجود غيره، ولذلك ماذا قال؟ إذا امتناعا بوجود عقد. امتناع وجود باء بسبب وجود ألف، امتناع باء بسبب وجود ألف. وحينئذ يلزمان الابتداء فلا يدخلان إلا على المبتدأ، ويكون بعدهما ويكون الخبر بعدهما محذوفا وجوبا، ولا بد لهما مع ذلك من جواب قد يحذف لدليل عليها. فإذا تصار عنا لولا ولوما، الاستعمال الأول لهما أنهما يدلان على امتناع متبوعهما لوجود غيره. نعم، دالين على امتناع شيء لوجود غيره. فما مثل ماذا؟
لو تعلمنا أن الأمر،
نعم،
فيمتنع هلاك عمر لوجود عمر.
أحسن، امتناع شيء لوجود غيره، امتناع الهلاك لوجود أمير المؤمنين عليه السلام. نعم. وحكمهما الثاني أنهما يلزمان الابتداء فيكونان فيه أول الجملة، والحكم الثالث أنهما يدخلان فقط وفقط على المبتدأ، والخبر بعدهما يكون محذوفا. والحكم الثالث أنه لا بد لهما من جواب، والجواب إما أن يكون مثبتا وإما أن يكون منفيا، والمنفي إما أن يكون منفيا بما تجرد بما عفوا، وإما أن يكون منفيا بلم، وهذا تقدم معنى نظيره في لو. فإن كان الجواب مثبتا قرنا باللام، وإن كان منفيا بما تجرد عن اللام غالبا، وإن كان منفيا بلم لم يقترن باللام أبدا. هذه أحكام لولا ولوما الشرطيتين، أحكام لولا ولوما الشرطيتين. فإذا ويلزمان حينئذ الابتداء فلا يدخلان إلا على المبتدأ، ويكون الخبر بعدهما محذوفا وجوبا، ولا بد لهما من جواب. فإن كان مثبتا قرن باللام غالبا، وإن كان منفيا بما تجرد عن اللام غالبا، وإن كان منفيا بلم لم يقترن بها، نحو لولا زيد لأكرمتك ولوما زيد لأكرمتك. هذا مثال المثبت. ولوما زيد ما جاء عمر ولوما زيد لم يجئ عمر. ففي ما لو كان المتبوع منفيا بما، الغالب عدم دخول اللام، وإن كان منفيا بلم فألبت لا تدخل اللام. وإن شاء الله يقول فزيد في هذه المثل ونحوها مبتدأ وخبره محذوف وجودا تقديره موجود. واضح إن شاء الله. وقد سبق ذكر هذه المسألة في باب الابتداء فتذكر من عندي أنا. أما هذا الاستعمال الأول للولا ولهما، أما الاستعمال الثاني لهما، يقول وبهما التحضيد مز وهلا ألا ألا وأولينها الفعل. الاستعمال الثاني للولا ولوما أن تستعملان للدلالة على التحضيض، التحضيض بمعنى التحريض والحث على القيام بالفعل، ويختصان حينئذ لولا ولوما بالأفعال، نحن لولا ضربت زيدا ولوما قتلت بكرا. ما نضلنا أمثلتنا أكل وضرب شو نسوي. ويختصان فإذا بالفعل كهذين المثالين. وهناك تفصيل فيما هو مراد منهما بحسب الفعل اللذان يدخلان عليهم. فإن دخلتا أو دخلا على فعل ماض، يقول فإن قصد بهما التوبيخ كان الفعل ماضيا، وإن قصدت بهما الحث على الفعل كان مستقبلا أو مستقبلا بمن مستقبلا بمنزلة فعل الأمر، كقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. لولا بعدها فعل نفر، فعل نفر هذا قصد به الحث على الفعل، صحيح؟ فالفعل بعده يكون مستقبلا بمنزلة الأمر، بمعنى يعني صح عبر بفعل ماض وهو نفر، إلا أن المراد منه لينفر، واضح إن شاء الله؟ يعني فلولا نفروا في المستقبل، مش فلولا كانوا قد نفروا.
ومش
العبرة بالإطلاق؟ لا، العبرة بالفعل الذي يأتي بعدها مباشرة. فأخذ الشيخ محمد أنه لولا إذا لحقها فعل لا يراد منها امتناع وجود الشيء لوجود غيره حتما، عليكم السلام. بل إذا لحقها فعل ماذا تقول؟ تقول أنها بمعنى التحضيض. ولكن يفصل هنا ابن عقيل أنه إذا لحقها فعل وقصدت بها التوبيخ كان الفعل بحسب معنى ماضي، وأما إذا لحقها الفعل وقصدت بها الحث والتحضيض فيكون الفعل ماضيا بحسب لفظه، إلا أنه يكون بمعنى الفعل المستقبلي الذي يراد به الأمر. يعني عندما أقول لك فلولا نفر من كل طائفة منهم فرقة، ماذا يكون المعنى؟ يعني فلينفر من كل طائفة فرقة، لاحظت كيف؟ هكذا يكون المعنى. يقول وبقية أدوات التحضير حكمها كذلك، فتقول هل ضربت زيدا وألا فعلت كذا وألا فعلت كذا. واضح إن شاء الله؟ يكمل الكلام أيضا في ماذا؟ في ما يرتبط بلولا ولوما. وقد يليها اسم بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤخر. يقول أدوات التحضير تختص بالأفعال فلا تدخل على الأسماء كما مر في البيت السابق. يقول في هذا البيت أنه قد يقع بعدها الاسم، إلا أن هذا الاسم يكون معمولا لفعل مضمار فلا بد من تقدير فعل معه أو لفعل مؤخر عنه، كما في قولك هل التقدم والقلوب صحاح. والتقدير ما هو؟ والتقدير هو هل وجد التقدم والقلوب صحاح. واضح إن شاء الله؟ وأيضا كقول الشاعر تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطرى لولا الكمية المقنعة. لا بد من شرح البيت حتى يتضح محل الشاهد. نعم، يقول هنا في مقام ذم جماعة يقول لهم أنتم شجعان تعدون عقر الناقة العجوز، تعدونه أفضل مجدكم بني ضوطرة. هذا تعبير عند العرب من أجل الذم، يعني يا أولاد الحمقاء، هكذا يريد أن يقول لهم. فإذا يقول لهم تعدون يا أبناء الحمقاء أعظم مجدكم عقر النياق الكبار في السن. لا، يجيب لولا الكمية المقنعة. يقول لهم هذا غير صحيح، لولا تعدون الكمية المقنع. الكمية المقنع بأي معنى؟ الكمي هو الشجاع المنكمي خلف سلاحه. يعني لولا شجاعة الشجعان فلا مجد لأحد. فإذا أردتم أن تعدوا مجدا فعدوا شجاعة الشجعانكم، شجاعة شجعانكم وأبطالكم مجدا، ولا تعدوا عقر النياق مجدا. واضح إن شاء الله؟ محل الشاهد هو هنا، لولا الكمية المقنعة، فلولا دخلت على اسم إلا هل هذا الاسم معمول لفعل محذوف وهو فعل تعد، وهو واضح من السياق، لولا تعدون الكمية المقنعة، والكمي مفعول به لفعل تعدون. واضح إن شاء الله؟ قال فالكمي، فالكمية مفعول بفعل محذوف والتقدير لولا تعدون الكمية المقنعة. فإذا قال ولحوق الاسم أو دخولها على الاسم يكون في موضعين، الأول أن يكون معمولا لفعل محذوف، والثاني أن يكون معمولا لفعل مؤخر عن الاسم. يقول والثاني كقولك لولا زيدا ضربت، فزيدا اسم دخلت عليه لولا، إلا أنه ليس معمولا لفعل محذوف وإنما هو معمول لفعل مؤخر عنه. واضح إن شاء الله؟ فتلخص أن لولا ولوما هما من الأدوات التي قد تستعملان بمعنى امتناع الشيء لوجود غيره، فلهما أحكام، من أنهما حينئذ لا تدخلان إلا على الأسماء، وقد تستعملان بمعنى التحضيض فلا تدخلان إلا على الأفعال، وإذا دخلتا على الأسماء فيكون الاسم المدخول لهما ماذا؟ يكون إما معمولا لفعل محذوف أو معمولا لفعل مقدر. فالمدخول في الحقيقة الفعل. واضح إن شاء الله؟ فينا نقول هيك؟ فالمدخول في الحقيقة الفعل وليس هو المعمول. تم الكلام في لولا ولوما. وأما كذلك وصل بنا الكلام فعلا إلى مطلب عبر عنه ابن الناظم بأنه إنما يؤتى به للامتحان، لامتحان الشخص المقابل. الإخبار بالذي والألف واللام. يقول ما قيل أخبر عنه بالذي خبر، عن الذي مبتدأ قبل استقر. مبتدأ ولا مبتدأ ولا مبتدأ؟
مبتدأ
مبتدأ جاي. نعم. فإذن ما قيل أخبر عنه بالذي خبر، عن الذي مبتدأ قبل استقر، يعني استقر قبل مبتدأ. وما سواهما فوسطه صلة، عائدها خلف معطي التكملة، نحو الذي ضربته زيد فذا، ضربت زيدا كان فاد فدر المأخذة. واضح إن شاء الله؟ في هذه الأبيات الثلاثة حقيقة تحتاج إلى شيء من الشرح. في الحقيقة كما قال ابن عقيل هذا الباب وضعه النحاة لتدريب الطالب وامتحانه، كما وضعوا باب التمرين أي في التصريف للتدريب والامتحان. هنا أصل طرح المطلب بهذه الطريقة، إذا قيل لك أخبر عن اسم من الأسماء بالذي، واضح؟ كيف تخبر عن هذا الاسم من الأسماء بالذي حتى تستطيع أن تخبر عن اسم من الأسماء بالذي؟ لابد أن تفهم معنى الباء الذي في السؤال، لأن السؤال الذي يأتي ما هو؟ أخبر عن اسم من الأسماء بالذي. جيد؟ الباء ما هي؟ هل هي باء سببية أم أنها باء التعدية؟ شو الفرق بيناتهم؟
سببية يعني هاي تكون سببا، الذي تكون سببا.
باء التعدية،
التعدية التي تأتي مع الفعل لازم تعديه إلى مفعول، إلى الذي مجاز المفعول به.
نعم. فماذا يختلف المعنى؟ يعني بعبارة أخرى، أخبر عن الاسم بالذي، الذي هل هي تكون خبرا؟ نقول أخبر عنه بالذي، أم أن الذي تكون سببا للإخبار؟ واضح؟ يعني أخبر عن اسم من الأسماء بسبب الذي، واضح؟ أم أنه أخبر عن اسم من الأسماء ليس بسبب الذي بل
بنفس
الذي؟ الفرق بيناتهم. فإذا أخبرت عن اسم من الأسماء بسبب الذي فذلك الاسم يكون خبرا، وأما إذا أخبرت عن اسم من الأسماء بالذي بمعنى التعدية فتكون الذي هي الخبر. واضح؟ فيكون الذي هو الخبر، أو الذي هي الخبر. واضح إن شاء الله؟ يعني عندما تسمع هذه المقولة وكل المطلب بس نفهم شو قصدهم الإخبار بالذي. فعندما تسمع هذه المقولة كأن يقال لك أخبر بالذي، فكأنك تقول أخبر عن الذي. واضح؟ وهذا معنى أنها الباء هنا سببية. واضح إن شاء الله؟ أخبر بالذي بمعنى أخبر عن الذي. فلو كنا نتكلم عن قولنا زيد منطلق وقيل لك أخبر عن زيد، فماذا تقول؟ تقول المراد حينئذ، المراد بهذا السؤال أخبر عن مسمى زيد بسبب التعبير عنه بعد، نعم، بعد جعله موصولا بالذي، وجعل لفظ زيد خبرا. فماذا تقول عندما يقال لك أخبر عن زيد بالذي في قولك زيد منطلق؟ ماذا تقول؟ تجيب الذي هو منطلق زيد، الذي هو منطلق زيد. واضح إن شاء الله؟ فالذي تجعلها كالمبتدأ، وزيد تجعله خبر. واضح إن شاء الله؟ تقول طب لماذا يسأل هذا السؤال عادة؟ يعني لماذا طرح هذا المطلب عادة؟ الجواب يأتيك بأنه لبيان قصد الاختصاص، أو لتشويق السامع، أو لإجابة الممتحن. واضح إن شاء الله؟ الآن نأتي بمثال آخر في الكتاب هنا، بس وضحت أصل الفكرة. يعني أصل الفكرة يكون عندك كلام في جملة يؤتى ويقال لك أخبر عن هذا بالذي،
فعندما يقال أخبر بالذي يعني أخبر عنه بالذي، أخبر عنه بسبب الذي، واضح؟ هذا يكون المراد من الكلام. يقول: فإذا قيل لك أخبر عن اسم من الأسماء بالذي، فظاهر هذا اللفظ أنك تجعل الذي خبرا عن ذلك الاسم. بس يقول لك واحد أخبر بالذي يعني اجعل الذي خبرا، ولكن ليس الأمر كذلك، يعني هو إنما سئل السؤال لأنه يوهم ذلك. هذا دليل على أنه الامتحانات لازم تكون مهمة. لكن الأمر ليس كذلك، بل المجعول خبرا هو نفس ذلك الاسم، والمخبر عنه إنما هو الذي كما ستعرفه. فقيل إن الباء في السؤال بالذي بمعنى عن، فكأنه قيل أخبر عن الذي.
فيكون الذي كان مبتدأ عن زيد هو مخبرا به.
نعم،
خبر عنه مبتدأ.
المبتدأ. والمقصود أنه إذا قيل لك ذلك، يعني إذا قيل لك شيخ محمد أخبر بالذي، فجئ بالذي واجعله مبتدأ، واجعل ذلك الاسم خبرا عن الذي، وخذ الجملة التي كان فيها ذلك الاسم فوسطها بين الذي وبين خبره وهو ذلك الاسم، واجعل الجملة ماذا؟ صلة للذي، صلة الذي، واجعل العائد على الذي ضميرا، الموصول ضميرا، تجعله عوضا عن ذلك الاسم الذي صيرته خبرا. نأتي إلى التطبيق وإلى المثال. فإذا قيل لك أخبر عن زيد من قولك ضربت زيدا، أخبر عنه بالذي، ماذا نصنع حينئذ عندما يقال لنا أخبر عنه بالذي؟ تقول تجعل الذي
مبتدأ
زيد، وتجعل زيد خبر، وتجعل فعل ضربت صلة للذي، وتجعل الهاء لأنك تقول ضربته في ضربت ماذا؟ خلفا عن زيد الذي صار خبرا. فكيف تصبح الجملة؟ تقول الذي ضربته زيد، فالذي مبتدأ، ضربته هذه جملة الصلة، والهاء هذه خلف عن زيد لأنته إن ضربت زيد، وزيد خبر. فعندما يقال لك أخبر عن زيد بالذي، فيكون المراد اجعل الذي مبتدأ وزيد خبرا، وما بين زيد والذي صلة للذي. واضح إن شاء الله؟ هذا هو معنى قول ابن مالك: ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدأ قبل استقر. فالذي تقوم مبتدأ، والاسم الذي قيل أخبر عنه بالذي يكون خبرا، وما سواهما يعني وما سوى الذي وذلك الاسم في الجملة فوسطه صلة، اجعله صلة، عائدها، عائد هذه الصلة خلف معطي التكملة. ما هو معطي التكملة؟ يعني الخبر، خلف الخبر، خلف زيد، نحو الذي ضربته زيد فذا ضربت زيدا كان فدر المأخذة. يعني إذا كانت الجملة ضربت زيدا وقيل لك أخبر عن زيد بالذي تصبح الذي ضربته زيد. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ هذا هو أصل المطلب في باب الإخبار بالذي. بعد ذلك وصلت الفكرة إن شاء الله؟ بعد ذلك يشرح لنا ابن عقيل طبعا، وهذا في حاشية الكتاب مشروح تفصيلا، هنا في حاشية الكتاب. بعد ذلك ابن مالك يكمل الكلام في بعض خصوصيات هذه الطريقة وهي الإخبار بالذي. يقول وبالذين والذين وباللذين والذين والتي أكبر مراعيا وفاق المثبت. يعني إذا كان الاسم الذي يراد الإخبار بالذي عنه، إذا كان الاسم الذي يراد الإخبار بالذي عنه مثنى فأتي بالموصول مثنى، إذا كان الاسم مجموعا فأتي بالموصول مجموعا، وإن كان مجموعا فجئ به كذلك كالذين، وإن كان مؤنثا فأتي به مؤنثا. والحاصل أنه لا بد من مطابقة الموصول للاسم المخبر عنه به، لأنه خبر عنه ولا بد من مطابقة الخبر مع المبتدأ، إن مفردا فمفرد، إن مثنى فمثنى، وإن مجموعا فمجعول مجموع، وإن مذكرا فمذكر، وإن مؤنثا فمؤنث. فإذا قيل لك أخبر عن الزيدين من ضربت الزيدين قلت اللذان ضربتهما الزيدان، وإذا قيل أخبر عن الزيدين الزيدين من ضربت الزيدين تقول الذين ضربتهم الزيدون، وإذا قيل أخبر عن هند من ضربت هندا قلت ضربتها التي ضربتها هند. واضح إن شاء الله؟ يبقى بتتمة الكلام في الإخبار بالذي وأيضا في الإخبار باللام يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.